الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثامنة، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو تلف بعض المبيع أو تلف وصف الصحة فهل يكون هذا التلف بحكم تلف كل المبيع أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا فرق بين كون التالف تمام المبيع وبين كونه بعض المبيع وبين كونه وصف الصحة. فإذا تلف نصف الدار في يد المشتري في زمان الخيار كان ضمان هذا النصف التالف على البائع، كما أنه لو تلف وصف الصحة فصارت الدار معيبة في يد المشتري وفي زمان خياره، فيكون ضمان وصف الصحة على البائع أيضا. فكما أنه إذا تلف جميع المبيع في يد المشتري وفي زمان خياره يكون الضمان على البائع، كذلك الحال إذا تلف بعض المبيع أو تلف وصف الصحة. والدليل على ذلك هو نفس الصحيحة السابقة، وهي صحيحة عبد الله بن سنان، حيث جاء فيها دقق عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال على البائع، حيث دلت على أن حدوث الحدث للعبد وهو في يد المشتري وفي زمان خيار الحيوان يكون ضمانه يعني ضمان هذا الحدث على البائع، لقوله على البائع حتى ينقضي الشرط. هذا أولا. وثانيا المراد من الحدث يعني تلف بعض المبيع أو تلف وصف الصحة، فإن عنوان إحداث الحدث أو حدوث الحدث يشمل فوات الجزء يعني تلف البعض، وفوات الوصف يعني تلف وصف الصحة. والنتيجة هي أن حكم تلف البعض والوصف كحكم تلف الكل. نعم، إنما وقع الخلاف في كيفية الضمان، فهل الضمان بمعنى الانفساخ أو الضمان بمعنى الغرامة وثبوت الأرش؟ فبالنسبة إلى تلف البعض قيل بأنه بمعنى الانفساخ، فإنه لو تلف هذا البعض في يد البائع قبل دفعه للمشتري كان الضمان بمعنى الانفساخ، ينفسخ البيع بمقدار التالف. فكذلك الحال بالنسبة لما بعد قبض. وأما إذا كان التالف هو وصف الصحة فليس الضمان بمعنى الانفساخ، إنما بمعنى ثبوت خيار العيب والأرش، فإنه لو كان وصف الصحة تلف في يد البائع قبل أن يدفع المبيع للمشتري فالضمان بمعنى ثبوت خيار العيب والتخير بين الرد والأرش. فكذلك الحال فيما لو تلف وصف الصحة بعد القبض، فيثبت للمشتري الخيار، يعني إما يرد العين أو عفوا هذا الجزء التالف، نعم يرد العين بسبب تلف وصف الصحة بخيار العيب أو يطالب بالأرش. إذن فمعنى الضمان يختلف بالنسبة لتلف البعض وتلف الوصف، ففي تلف البعض بمعنى الانفساخ، وفي تلف الوصف بمعنى ثبوت الخيار يعني خيار العيب والأرش. وهذا طبعا التفصيل ما أشار له المصنف لكن أشير إليه في كلمات الأعلام فالتفت. هذا كله طبعا بناء على التسليم بالانفساخ. أما بناء على ما ذكرنا من أن معنى الضمان عند تلف الكل الغرامة، فكذلك الحال عند تلف البعض فيكون الضمان بمعنى الغرامة. قال ثم الظاهر أن حكم تلف البعض حكم تلف الكل، وكذا حكم تلف الوصف الراجع إلى وصف الصحة بلا خلاف على الظاهر، لقوله عليه السلام في الصحيحة السابقة ابن سنان: أو يحدث فيه حدث. فإن المراد بالحدث أعام من فوات الجزء والوصف. أما ما معنى الضمان في تلف البعض أو تلف الوصف ما بين، وأشرنا إلى أنه بالنسبة إلى تلف البعض يحتمل بمعنى الانفساخ ويحتمل بمعنى الغرام، أما في تلف الوصف هو بمعنى ثبوت خيار العيب والأرش. النقطة التاسعة: ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة للإتلاف الشرعي؟ كما إذا حكم الشارع بأن العبد حر، فصار ذلك إتلاف لمالية العبد لكنه إتلاف شرعي، فهل يكون الإتلاف الشرعي بحكم التلف فالضمان على البائع؟ أم لا؟ أفاد المصنف بأن الإتلاف الشرعي بحكم التلف، وبناء على ذلك فإذا حكم الشارع بأن العبد الذي عند المشتري وفي زمان خيار الحيوان حر لأن العبد صار أعمى أو صار أجذم أو صار مقعدا، لأن هذه الأمور إذا حصلت في العبد يصبح حر بالحكم الشرعي، فحينئذ بما أن الإتلاف شرعي فهو بحكم التلف، فيكون الضمان حينئذ على البائع، فيلزم البائع رد الثمن إلى المشتري ما دام هذا الإتلاف الشرعي في زمان الخيار. والوجه في ذلك هو أن صحيحة ابن سنان المتقدمة الدالة على كون الضمان على البائع عند التلاف تشمل الإتلاف الشرعي، فإن العرف لا يرى فرقا بين التلف السماوي والإتلاف الشرعي. فلاحظ وتأمل، قال: هذا كله إذا كان تلف بآفة سماوية ومنه حكم الشارع عليه بالإتلاف، هذا إلا أن السيد اليزدي في الحاشية الجزء الثالث الصفحة 498 استشكل في تضمين البائع بأن الروايات دل على التلف، وأما الإتلاف الشرعي لا دليل على تضمين البائع فيه، فالضمان يكون على المشتري بمقتضى القاعدة، لأن الإتلاف الشرعي في ملكه فيكون الضمان عليه. لذلك قال: لكن الإنصاف أن الحكم بكون التلف حينئذ على البائع مشكل. طبعا هذه العبارة التي أشرت إليها الآن، من قلت لكن السيد اليزدي، حبذا لو تضاف في الشرح وليس فقط في تطبيق العبارة لأنها مهمة. النقطة التاسعة أو العاشرة، نعم النقطة العاشرة، النقطة العاشرة: هل الإتلاف الاختياري بحكم التلف بحيث يوجب الانفساخ للبيع، أو أن الإتلاف ليس كالتلف موجبا للانفساخ؟ أفاد المصنف بأن الإتلاف ليس كالتلف، فالروايات الدالة على الانفساخ بالتلف كصحيحة ابن سينان لا تشمل فرض الإتلاف الاختياري. وبالتالي فإن كان المتلف للمبيع هو المشتري، فمن الواضح أن إتلافه موجب لسقوط خياره ولا ضمان أصلا، فلا تشمل صحيحة ابن سينان فرض ما لو كان المتلف هو المشتري. وإن كان المتلف للمبيع هو البائع فخيار المشتري باق ولم يسقط، فله أن يأخذ بالخيار ويسترد الثمن، وله أن يطالب المتلف وهو البائع بالبدل، إلا أن هذا حكم واضح فلا يحتاج لأن يسأل عبد الله بن سنان الإمام عن، إذ من الواضح أن البائع إذا أتلف كان الضمان عليه، فلا نظر إذن للرواية لفرض الإتلاف لوضوح الحكم في الإتلاف، فالمناسب أن يكون موردها خصوص التلف. وإن كان المتلف هو أجنبي شخص ثالث، فمن الواضح أن هذا المتلف ضامن، فلا حاجة أيضا لأن يسأل ابن سنان الإمام عن ذلك. إذن ففرض الإتلاف الاختياري لا شمول لهذه النصوص له، فإن كان وحينئذ نقول فإن كان المتلف المشتري فيسقط خياره ولا ضمان على البائع، وإن كان المتلف هو البائع لم يسقط خيار المشتري، فله أن يطالب البائع بالبدل لأجل الإتلاف، أو أن يفسخ ويسترد الثمن، ولا يلزمه أن يدفع البدل بدل المبيع للبائع، لأن البائع هو الذي أتلف ماله. وإن كان المتلف هو أجنبي فيلزم هذا الأجنبي الضمان، ولا يسقط خيار البائع، عفوا خيار المشتري. فله يعني للمشتري أن يطالب الأجنبي بالضمان، كما أن له أيضا أن يفسخ البيع ويسترد الثمن. ولكن إذا فسخ البيع واسترد الثمن من البائع فلمن يرجع البائع ببدل المبيع التالي؟ هذا الذي يأتي في النقطة الأخيرة 11. طبق الآن هذا المقدار. قال: وأما إذا كان بإتلاف ذي الخيار، يعني المبيع أتلف من خلال المشتري، سقط به خياره ولزم العقد من جهته، لكن هذا ما له علاقة بالتلف. وإن كان بإتلاف غير ذي الخيار، يعني بإتلاف البائع، لم يبطل خيار صاحبه، يعني لم يبطل خيار المشتري، فيتخير المشتري بين إمضاء العقد وبالتالي يطالب بالبدل، ببدل التالف، والرجوع بالقيمة يعني بالبدل، والفسخ يفسخ ويطالب بثمنه الذي دفعه للبائع. وإن كان بإتلاف أجنبي تخير المشتري أيضا بين إمضاء البيع ويأخذ الضمان من الأجنبي والفسخ فيسترد الثمن، لكن وهل يرجع حينئذ البائع ببدل المبيع بالقيمة إلى بقيمة المبيع يعني إلى المتلف الأجنبي أو إلى صاحب المشتري يعني، أو يتخير؟ هذه هي النقطة الأخيرة. واضح؟ إذن فاتضح لديك مما تقدم أن الضمان في الإتلاف ليس بمعنى الانفساخ، وإلا لو كان بمعنى الانفساخ لم يكن معنى لبقاء الخيار الذي أشار له المصنف. فبمقتضى قول أنه يبقى الخيار، هذا معناه أن الضمان ليس بمعنى الانفساخ. النقطة الأخيرة: ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة لما إذا أتلف العين المبيعة أجنبي؟ فهل البائع يرجع على المشتري بضمان قيمة هذه العين، أو أنه يرجع إلى المتلف، أو أنه مخير بينهما؟ ذكر المصنف وجوها ثلاثة الوجه الأول أن البائع يرجع على المتلف، فإذا فسخ المشتري البيع دفع البائع له الثمن ثم ذهب إلى المشتري وطالب بالبدل لإتلافه العين المبيعة. ويمكن أن يستدل لهذا الوجه بدليل أشار لهما المصنف. الدليل الأول هو أن البدل القائم مقام العين التالفة اشتغلت به ذمة المتلف، فبمجرد أن أتلف العين اشتغلت ذمته بالبدل. فإذا فسخ المشتري البيع لزم على البائع أن يطالب المشتري، أن يطالب المتلف بالبدل، لأن ذمته هي المشغول بالبدل. فكما أنه لو كانت العين موجودة عند الأجنبي كان على البائع أن يطالب الأجنبي بالعين، فكذلك إذا كانت ذمة الأجنبي مشغولة بالبدل كان للبائع أن يطالب الأجنبي بالبدل. فلا فرق بين أن تكون العين موجودة أو تالفة، فعلى كل حال يطالب البائع الأجنبي. ويلاحظ على هذا الدليل كما سيشير المصنف بأن البدل ليس بمنزلة العين في جميع الأحكام، كي يقال بأن البائع يطالب الأجنبي وهو المتلف بالبدل كما أنه لو كانت العين عند طالبه بها. فلا دليل على أن حكم البدل هو حكم العين في جميع الأمور، بل البدل بحكم العين من حيث لزوم دفعه للمال، والمالك للعين وقت التلف هو المشتري وليس البائع كما هو واضح. الدليل الثاني أن الفسخ الحاصل من قبل المشتري يوجب رجوع العين قبل التلف آن الماء لملك البائع، وبالتالي يكون إتلاف الأجنبي قد حصل في ملك البائع. وبما أن الإتلاف قد حصل في ملك البائع يكون الضمان على الأجنبي، فللبائع مطالبة الأجنبي المتلف بالبدل لأن التلف لأن الإتلاف عفوا لأن الإتلاف وقع في ملك البائع في الواقع وليس في ملك المشتري. ويلاحظ عليه كما ذكر المصنف بأن الفسخ وإن أوجب رجوع العين التالفة إلى ملك البائع ولكن أوجب رجوعها بما هي موصوفة بوصف وهو أنها مضمونة على الأجنبي لمالكها وقت التلف وهو المشتري وليس لمالكها بعد التلف وهو البائع. وبناء على ذلك فليس الضامن للبائع هو الأجنبي. هذا إذن الوجه الأول بدليله وملاحظة المصنف على كلا الدليلين. وطبعاً المصنف ذكر الملاحظتين في الضمن متأخراً كما سيتضح لك عند التطبيق. الوجه الثاني أن البائع يرجع للمشتري ويطالبه بالبدل والمشتري هو الذي يطالب الأجنبي بما يغرمه للبائع. والدليل على ذلك هو أن مقتضى الفسخ يعني فسخ المشتري للبائع أن يخرج الثمن من ملك البائع ويرجع لملك المشتري وفي مقابله يخرج المثمن إن كان موجودا أو بدل إن كان تالفا من ملكه إلى ملك المشتري إلى ملك البائع عفوا إلى ملك البائع. فكما أن الثمن بالفاس يخرج من ملك البائع فالمثمن إن كان موجودا أو بدل إن كان مفقودا يرجع لملك البائع فتكون عند التلف ذمة البائع عفوا ذمة المشتري مشغولة بالبدل عند التلف. إذن فالبائع يرجع للمشتري كما هو مقتضى حقيقة الفسخ وهذا الوجه هو الذي اختاره المصنف وقواه اليزدي في الحاشية جيم 3 ص 499. الوجه الثالث التخيير فيتخير البائع بين مطالبة الأجنبي المتلف لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي والمفروض أن الأجنبي قد أخذ العين المبيعة وأتلفها فهو ضامن كما أن للبائع مطالبة المشتري وذلك لأن مقتضى الفسخ خروج الثمن من ملك البائع لملك المشتري وخروج المثمن إن كان موجودا أو بدلا إن كان تالفا من ملكه إلى ملك البائع، فبالتالي للبائع أن يطالب المشتري أيضا. وهذا الوجه اعتبره المصنف أضعف الوجوه، إلا أن السيد الخوئي في الجزء 40 صفحة 227 قال بأنه هو الوجه الصحيح. إذن فهناك وجوه ثلاثة بيناها، اختار المصنف منها الثاني ووافقه اليزدي، واختار السيد الخوئي منها الثالث. طبق العبارة. طبعا العبارة فيها ارتباك، واختلف الشراح اختلافا كبيرا في بيانها، فقيل في عبارة المصنف ساقط إلى غيره، لذلك نحتاج إلى أن نشرح العبارة إلى أن نطبقها أيضا. قال: وإن كان بإتلاف أجنبي تخير أيضا بين الإمضاء والفسق، وهل يرجع حينئذ يعني البائع بالقيمة، بقيمة العين المبيعة التي أتلفت، إلى المتلف أو إلى صاحبه يعني المشتري، أو يتخير وجوه؟ الوجه الأول رجوع البائع على المتلف لدليلين. الدليل الأول من أن البدل يعني بدل التالف القائم مقام العين في ذمة المتلف، فبما أنه في ذمة المتلف يكون كالعين، كما لو كانت العين عند المتلف عفوا عند الأجنبي يرجع البائع إلى الأجنبي، كذلك إذا كان البدل في ذمة المتلف يرجع البائع على المتلف فيسترد بالفسق. الدليل الثاني الملاحظة عليه سوف تأتي. الدليل الثاني: ولأن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ. هذا هنا الإشكال، مو الفاسخ، المفسوخ عليه يعني البائع، مو الفاسخ يعني المشتري، لا المفسوخ عليه، كما نبه اليزدي في الحاشية جيم 3501 اليزدي بيّن، راجع كلامه هنا: أو لاعتبارها عند الفسخ ملكا تالفا للمفسوخ عليه يعني للبائع، فإما قبل التلف أو وقت الفسخ، بناء على الوجهين المذكورين في باب الضمان في اعتبار يوم التلف، هذا بناء على الرجوع قبل التلف، أو يوم الفسخ، هذا بناء على اعتبار التلف، بناء على اعتبار الرجوع العين إلى الملك عند الفسخ. وعلى التقديرين فهي في ضمان المتلف كما لو كانت العين في يد الأجنبي. ومن أنه هذا الوجه الثاني، ومن أنه هذا وجه رجوع البائع على المشتري، أنه إذا دخل الثمن في ملك من تلف المثمن في ملكه، يعني إذا دخل الثمن في ملك المشتري خرج عن ملكه، يعني خرج عن ملك المشتري بدل المثمن وصار في ذمته، لأن ضمان المتلف محله الذمة، واضح، لا الأموال الخارجية، فتشتغل ذمة المشتري إذن للبائع، وما في ذمة المتلف الأجنبي إنما تشخص مالا للمالك وهو المشتري، فليس للبائع مطالبة المتلف بل مطالبة المشتري، والمشتري هو الذي يطالب المتلف. وكونه بدلا هذا الآن الملاحظة على الدليل الأول في الوجه السابق، وكونه يعني البدل بدلا عن العين إنما هو بالنسبة إلى التلف من حيث وجوب دفع إلى المالك فقط، يعني من حيث وجوب الضمان كالعين لو وجدت، لا أنه بدل خارجي يترتب عليه جميع أحكام العين حتى بالنسبة إلى غير التلف، مو غير المتلف، غير التلف. فهذا البدل نظير بدل العين لو باعها المشتري ففسخ البائع. فلو العين باعها المشتري وفسخ البائع، هل البائع يرجع لمن اشترى العين ترك من المشتري؟ لا، إنما يطالب المشتري بالضمان بالبدل، لا أنه يأخذ العين من المشتري الآخر الذي اشتراها من هذا المشتري.
واضح؟ فهذا البدل نظير بدل العين لو باعها المشتري ففسخ البائع، فإنه لا يتعين للدفع إلى الفاسخ، يعني إلى البائع الذي فسخ، عفوا إلى الفاسخ يعني إلى البائع. وأما الفسخ، الآن الملاحظة على الدليل الثاني، وأما الفسخ فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها، مضمون لمالكها على متلفها بالقيمة في ملك الفاسخ. لا، نعم، في ملك الفاسخ، فيكون تلفها بهذا الوصف مضمونا على المالك لا على المتلف، يعني مضمونا على المالك يعني على المشتري. الآن الوجه الثالث، ومن كون يد المفسوخ عليه، لا مو المفسوخ عليه، الفاسخ وهو المشتري، ومن كون يد المشتري يد ضمان بالعوض قبل الفسخ، أنه ضامن كان قبل الفسخ، وبالقيمة بعد الفسخ، تمام؟ فلذلك البائع يرجع للمشتري، هذا خيار له، وله أن يرجع على المتلف، وإتلاف الأجنبي أيضا سبب للضمان فيتخير في الرجوع، وهذا أضعف الوجوه. والحمد لله رب العالمين.